والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. المنبر ليس دوره هو تأسيس المشاريع سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو خيرية. المنبر دوره هو القيام بالخطوة الأولى للمشروع، ألا وهي خطوة الإثارة. فالمنبر يقوم بالإثارة، أي إثارة الموضوع على أي جانب من الجوانب. والخطوة الثانية هي وظيفة اللجان المساندة للمنبر الحسيني. المنبر الحسيني يحتاج إلى لجان مساندة تنضم إلى جانبه لتقوم بتفعيل هذه المشروعات والأطروحات التي تذكر من خلال المنبر، ولو على مستوى التخطيط، ولو بأن تقوم هذه اللجان بزيارة المجتمعات الأخرى التي توجد فيها هذه المشاريع والمقترحات، وتقوم بدراستها ورؤية مدى مناسبتها لمجتمعاتنا وكيفية تفعيلها وتنفيذها. ومن هذه اللجان اللجنة الأهلية، فإن في مجتمعنا لجنة أهلية، يوجد مثلا النادي الرياضي، يوجد مثلا لجنة المسرح. هذه لجان اجتماعية فاعلة يمكن أن تكون مساندة للمنبر الحسيني، وينعقد بينها وبين المنبر الحسيني في كل عام جلسات قبل موسم محرم وبعد موسم محرم لتحقيق الأطروحات والمقترحات والمشاريع الممكنة من أجل تفعيلها وتنفيذها.
لا يمكن سيدنا إنشاء لجان لمتابعة التطبيق؟ هذا الآن النوادي يقومون بالتطبيق، اللجنة تقوم بالتطبيق، من يتابع ما طرح في التطبيق؟
لا، أنا أقصد أن هذه اللجان نفسها هي تقوم بالتخطيط للمشروع ودراسته ومدى تأقلمه مع ظروفنا، بعد ذلك يصل إلى مرحلة العمل. إذا وصل إلى مرحلة العمل حينئذ سيتوزع دور اللجان، اللجنة الفاعلة واللجنة الفنية واللجنة المتابعة، يعني سيتوزع العمل إلى لجان مختلفة. نحن إلى الآن الخطوة الثانية لم نخطها بعد، يعني ما زلنا في الخطوة الأولى وهي خطوة إثارة المشاريع، إثارة المقترحات. نحن الآن نحتاج إلى أن نخطو الخطوة الثانية وهي وجود لجان مساندة تقوم بدراسة هذه المشاريع وبدراسة هذه المقترحات ومدى قابليتها للتحقيق على أرض الواقع. بعد أن نتم مرحلة الدراسة حينئذ يتوزع عمل اللجان، كل لجنة بحسبها.
حسب الفترة الآن صار فيها إلقاء المحاضرات وكذا، هل أنتم راضون عن مستوى التفاعل مع المنبر الحسيني؟
بلا إشكال أن هناك تفاعل وقتي مع الأسف وتفاعل آني، يعني أن الناس ما دامت أيام محرم وما دامت العشرة موجودة، خصوصا العشرة الأولى طبعا من المحرم، الناس تكتب الرسائل وتقترح الاقتراحات وتتفاعل وتبدي ملاحظاتها وتبدي همومها وقضاياها، وبمجرد أن ينتهي الموسم لا نجد إلا بصيصا من هذا التفاعل، ولا نجد إلا نزرا من ذلك الاهتمام الذي كان في أيام العشرة الأولى من المحرم. وحتى المؤسسات الاجتماعية إذا تفاعلت فإنها تتفاعل تفاعلا آنيا ونتيجة الضغط الاجتماعي، وبعد ذلك تؤول هذه الجلسات إلى التقاعس وإلى التكاسل إلى أن تنتهي قيمتها وينقضي أثرها. نعم.
أحسنتم سيدنا. سؤال آخر أورده أحد المستمعين أيضا المتابعين عبر الموقع سماحة السيد: كان من محاضراتكم التوعية بأدب الاختلاف والحث على عدم تحويله إلى خلاف، ومن هنا أقول إن القيادة الاجتماعية مسؤولة كما قاعدتها الشعبية عن تحول الاختلاف إلى خلاف، وعليه فإن سماحتكم يلاحظ ولا شك أن المعلم في مدرسته والوجيه في مجتمعه والأب في منزله، كل هؤلاء قادة كل في موقعه، فيجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته لوعد الخلاف وإبقائه في جو الاختلاف الطبيعي. ألا ترى، يقول بلسان الكاتب، ألا ترى معي المسؤولية الكبرى التي يتحملها رجال الدين باعتبار اتساع قواعدهم الشعبية، في حين أننا نلاحظ أن بعض اختلافاتهم قد تحولت إلى خلافات وانتقلت إلى الناس، فما هو رأيكم في ذلك؟
أنا لا أنكر، وهذا واقع مؤسف، أن الاختلافات بين بعض رجال الدين، بعض أئمة المساجد، بعض الخطباء، بعض العلماء، تحولت إلى خلاف شخصي، وانعكس هذا على الجمهور العام لدى الناس، وافترق الناس لأحزاب وشيع مختلفة، فهناك من يتحزب لهذا المسجد ضد ذلك المسجد، ومن يتحزب لهذا المنبر ضد ذلك المنبر، ومن يتحزب لهذا الرجل، يعني رجل الدين ضد رجل الدين الآخر، مع أن الجميع يعلم أن الجميع تحت ظلال أهل البيت عليهم السلام، وأن الجميع يرتبط ويفرق ويتحدث عن بعض من نمير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا الواقع المؤسف لا يمكن التخلص منه إلا من خلال الوعي. يعني إذا دأبت المنابر وأكدت في مختلف المحاضرات وفي مختلف المناسبات، إذا أكدت المنابر على أن الاختلاف اختلاف فكري وليس خلافا شخصي، إذا أكدت المنابر المختلفة وبالمناسبات المختلفة على حصر الاختلاف في الاختلاف الفكري دون الخلاف الشخصي، سوف يثير هذا ظاهرة وتيارا اجتماعيا يحارب تحويل الاختلاف إلى خلاف، ويحارب النزعة الشخصية لدى كثير من أبناء مجتمعنا في محاولة تحويل الاختلاف إلى خلاف، مع الأسف الشديد. يعني يخلي الجماعة يحكوا، يعني
بالنسبة للإخوان الحضور إذا في تعليق على نفس الفقرة اللي تفضل سماحة السيد،
هي وغيرها يعني اللي تفضلوا بالأسئلة، ما أعطيتهم ميكروفون؟
بلا تكل
أعطيتهم مايل وما أعطيتهم
كل شيء،
خاف عطشانين وخاف العطش يمنع التفاعل.
سيدنا مساء الخير،
حياكم الله.
سيدنا، في أثناء العشرة إحدى العلماء الكرام قال إنه ليلة 14 من محرم يجوز العقد،
نعم،
العقد الشرعي طبعا،
نعم.
ليلة الثاني جاء عالم شخص ثاني قال لا، محرم ما يجوز فيه العقد، فاحنا نسمع له من لهذا او لهذا؟ صحيح،
انا ما نحكم يعني، ولكن انا انقل رايي.
وسؤال وعندي اقتراح ثاني،
نعم،
اتمنى من العلماء الكبار، علمانا الكرام، في ليله رمضان، ليله ثبوت الهلال وليله ثبوت العيد، أن يجتمعوا في محل واحد علشان ما تتشتت الناس، واحد يعيد والثاني ما يعيد، والثاني قال صار عيد والثالث قال ما صار عيد، وهذا يسبب تفرق بين الناس.
يعني أحبذا هم الاختصار.
أحسنتم أبو رايد. على أي حال بالنسبة إلى المسألة الأولى، لأنها مسألة شرعية وإن كانت خارجة عن موضوع المحاضرات، العقد جائز ولا إشكال فيه في ليلة 14 من شهر محرم، هذا لا إشكال فيه. مو بيدي أنا أجمعهم، ما أقدر عليهم أنا. الناس ضايع مع الأسف.
في أحد آخر سؤال؟ أصلح الله الأمور.
السلام عليكم.
سماحة
السيد، مثل ما تفضل الأخ المتكلم أن السنة هذه كانت المواضيع اجتماعية، ولكن في نظرية في أكثرها، وكان في سؤال عن جانب التطبيقي. ألا تعتقد معي سماحة السيد أن احنا حاليا في الوضع الاجتماعي أن نحتاج نسمي الأمور مسمياتها، تكون يعني نكون صريحين، نطرح المشاكل بشكل صراحة. يعني يعني طرحت النظرية، لكن نطرح الوضع يعني الجاري في البلد مثل ما هو، لأن حاليا يعني الأوضاع اللي صايرة في البلد ما هي طبيعية، تحتاج إلى وقفة صريحة وقوية.
أحسن. بالنسبة إلى الموضوعات الاجتماعية، أنا أختلف في الرأي معكم كثيرا في هذه النقطة، وكنت قبل 20 سنة أطرح القضايا الاجتماعية بشكل مباشر وواضح، ثم تغيرت نظرتي في هذه الطريقة من الطرح. أولا، أنا أرى أن المشاكل الاجتماعية تحتاج إلى توثيق، ليس كل ما ينقل فهو يشكل مشكلة اجتماعية. ربما إنسان رأى بعض الظواهر هو بنظره هذه مشكلة، لكن بنظر البعض الآخر ليست مشكلة. نحن نحتاج إلى توثيق المشاكل الاجتماعية، بمعنى أننا نحتاج إلى بحوث ميدانية على مختلف مناطق البلاد لدراسة كل مشكلة ومدى حجمها ومقدار امتدادها. ولذلك ركزنا أثناء محرم على أننا نحتاج إلى مركز بحوث، فإن مركز البحوث هو الذي يعنى بالتوثيق الميداني لكل مشكلة من المشاكل. الخطيب إذا سمع عن مشكلة معينة وارتقى المنبر وتحدث عن هذه المشكلة بنوع من التفاعل، ولكن المجتمع اختلف معه أو بعض أبناء المجتمع اختلف معه وقالوا أنت كبرت المشكلة والمشكلة ليست بهذا الحجم، يحتاج الخطيب إلى أن يعرض توثيقات ميدانية لمساحة هذه المشكلة ومقدار امتدادها. هذا أول. ثانيا، هناك بعض المشاكل الاجتماعية هي أعراض لأمراض، بمعنى أن المشكلة أكبر مما نتصوره مشكلة. يعني أحيانا نحن نأخذ بعض الظواهر ونعتبرها هي المشكلة. هناك اعتداءات في المجتمع، بعض الشباب يعتدي على بعض النساء أو يعتدي على بعض الأشخاص وهم يمشون بالشارع، البعض يعتبر هذا هو المشكلة وأن على المنبر أن يتحدث عنها بشكل مباشر. هذا ليس هو المشكلة، هناك مشكلة أكبر من هذه المشكلة. أسباب هذه المشكلة هي المشكلة: البطالة، الفقر، الجهل. إذن بالنتيجة لا بد من الحديث عن المشكلة الأم، ولا بد من الحديث عن الأسباب العامة لهذه المشاكل بأسرها، وليس القوقعة في قضايا خاصة هي بمثابة الأعراض لأمراض أخرى وليست هي المشاكل الأساسية. هذا ثانيا. ثالثا، لاحظوا أن الموضوعات التي تطرح على المنبر لا تختصر لمجتمعنا، هذه المشكلة. أنا لا أتكلم مع المجتمع القطيفي فقط، هذه الموضوعات التي أطرحها على المنبر تتناولها الإذاعات، تتناولها بعض القنوات، تتناولها بعض الكتيبات، هناك مجموعة من الشعوب تستمع إليها. في نفس الوقت الذي أنا أتحدث هناك شعوب أخرى ومجموعات أخرى في مناطق أخرى تستمع إلى هذه المحاضرة. ليست المحاضرة خطابا خاصا بالمستمعين أو ببلد معين أو بأفق معين، حتى تنحصر قضايا، حتى تنحصر الأطروحات وتنحصر المقالات في هذه المحاضرة بالجماعة المستمعين. لأجل ذلك من هذه الجهة أنا أتجنب أن أتحدث عن مشاكل اجتماعية بشكل مباشر وبشكل صريح. نعم.
نؤكد على الأخوة الحضور أن الأسئلة يا حبذا أن تكون في موضوع المحاضرات، موضوع المحاضرات التي تطرق إليها السيد حفظه الله في 13 ليلة، تكون الأسئلة حول هذه المواضيع، ولا سماحته لن ينتهي من الإجابة يعني على كثير من الأسئلة. أيضا يا حبذا أن الموجودين يتفضلوا بإلقاء السؤال كي يكون تفاعل أكثر من قضية الأوراق، قد تنتهي الأمسية ولا يمكن الإجابة على جميعها، فالمعذرة من البعض اللي كتب الأسئلة هذه.
إذا ما في سؤال
نعم تفضل.
سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة.
أولا قبل كل شيء نحب نحتجر ضد تأخركم عن الموعد المعلن.
أي لأن قالوا ماكو أحد، قالوا يتأخر. قالوا يتأخر ماكو أحد جاء. احتجاجك في محله. نعم.
سؤال الأول طرحت كلمتم في أحد المحاضرات عن المادية التاريخية.
نعم.
وذكرتم أن القائلين بالنظرية الاشتراكيين يزعموا أن العامل الأساسي المؤثر في التاريخ هو الصراع الطبقي بين البروليتاريا والطبقة الرأسمالية. الشيء اللي أود أني أنبه إليه أن الاشتراكيين القائلين بهذه النظرية يقولوا أن العامل الوحيد المؤثر في التاريخ هو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، بمعنى أن يقولوا أن هذا التناقض هو اللي يولد الصراع الطبقي، وبهالشيء يفسروا حصول الطبقية في الكومن الأول اللي هو المجتمع الشيوعي البداية. فويش تعليقكم على الموضوع؟
وهذا نفس ما أدعيه، يعني التناقض، تناقض الديالكتيكي بين وسائل الإنتاج والعلاقات بين أبناء المجتمع في مجال التوزيع، أنا سميته في المحاضرة بكيفية الإنتاج. قلت بأن كيفية الإنتاج خلقت طبقية، وكيفية الإنتاج تشتمل في صميمها على التناقض الذي تفضلت به، وأدت كيفية الإنتاج إلى حدوث الطبقية، وبالتالي العامل عامل اقتصادي بالنتيجة. نحن نريد أن نقول بأن ما يقوله الفكر الماركسي أو الاشتراكي أو بعض الباحثين الإسلاميين الذين تأثروا بهذا الفكر أن المحرك للثورات هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي كيف يكون محركا؟ بخطوتين أو بخطوة واحدة؟ بخطوتين، يعني بأن يوجد تناقضا بين وسائل الإنتاج والعلاقات في مجال التوزيع، ثم خطوة ثانية وهي إيجاد الطبقية، أو بخطوة واحدة وهي إيجاد الطبقية بمسألة أخرى. بالنتيجة العامل المؤثر هو العامل الاقتصادي والعامل المادي. نعم.
أحسنتم بارك الله فيكم. السؤال الثاني، تحدثتم في أحد المظاهرات المحاضرات حقا.
ما أنا ما أطلع مظاهرات إلا شان ما جيت الليلة يعني.
تحدثتم عن أصالة الحياة.
نعم.
وذكرتم أن الحق سبحانه وتعالى هو المرتبة اللامحدودة من الحياة. شبهتم القضية بالنور وذكرتم انبثاق الحياة أو الحياة الممكنة للموجودات الأخرى من الحق سبحانه، وشبهتم القضية بالنور وبأن الحياة وجود مشكك وما إلى ذلك. الحديث هو أن ما عليه أهل التحقيق، أحسنكم على اطلاع بهالشيء، أن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود، يعني ليس هو مرتبة من الوجود، بل أن ما عداه أساسا وجوده عين الرب والافتقار إليه، وأن حقيقة الحياة كلها للحق سبحانه، والوجودات الأخرى هي في عينها رب وافتقار إليه سبحانه وتعالى، وليس أن وجود الحق سبحانه وتعالى هو مرتبة من الحياة، مرتبة لا محدودة كما ذكرت.
من هم أهل التحقيق؟
أهل التحقيق الذي أعنيهم يعني
من هم؟
العرفاء. و
العرفاء هم أهل التحقيق؟
والفلاسفة المدرسة الإشراقية
فلاسفة المدرسة لا يقولون بهذا؟
ما رأي سماحتكم في ذلك؟
الفلاسفة يختلفون عن العرفاء، والفلاسفة يقولون بأن الوجود مشكك ذو مراتب مختلفة، وهذه منظومة السبزواري في الفلسفة واضحة وصريحة. البهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. هذا كلام حكيم الفلاسفة المولى هادي السبزواري صاحب منظومة السبزواري في الفلسفة، وينقل رأي صدر المتألهين الشيرازي الذي هو قطب الفلسفة. هذول أهل التحقيق. الوجود حقيقة تعم مراتبا ذات تشكك، إن الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور مثل المثال اللي مثلته حيثما تقوى وضعف. وأما هذا الذي تذكره من انحصار الحياة فقد ذكره السيد الخوي قدس سره في تنقيح كتابه التنقيح عندما بحث عن النجاسات وتحدث عن نجاسة الكافر، ثم تحدث عن من يقول بوحدة الوجود وذكر هذا القول ونسبه إلى العرفاء، قال هذا القول قول ذوقي وليس قولا صناعي، القول بأن الوجود يختص به تعالى وأن الحياة الحقيقية تختص به تعالى قول ذوقي وليس ذوقا صناعيا، وهذا قول العرفاء. فإذا بالنتيجة أهل التحقيق وهم الفلاسفة يقولون بأن الوجود مراتب، وأن المرتبة الأعلى منه هي وجود الله تبارك وتعالى، وقد ذكر ذلك السيد العلامة الطباطبائي قدس سره في كتابيه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وذكره صاحب المنظومة السبزواري، وذكره صدر المتألهين في الجزء الأول من الأسفار، فليراجع من يفهم.
السلام عليكم. جزاك الله بالخير سيدنا. سيدنا طرحكم في موضوع الوسطية،
نعم،
مثالا ألا وهو التطبير، مما أثار بلبلة في صفوف المجتمع، حيث فهم البعض من هذا المثال رؤيتكم لجواز ذلك وآخرون إلى عدمه. لذا سيدنا نريد إجابة شفافة وحاسمة في هذا الأمر، فكما تعلمون أن هناك حكم صادر عن سماحة السيد الخامنائي بهذا الموضوع، فما تعليقكم على ذلك؟ شكرا.
أحسنت. أنا الموضوعات التي فيها خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيها، وهذا كلام صريح أقوله، أنا أقول بكلام صريح شفاف، موضوع فيه خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيه، الناس تتبع مراجعهم، أنا ما شأني في الموضوع. أنا عندما أأتي فليكن لي رأي شخصي بيني وبين ربي، لا موجب لأن أطرحه على الناس. أنتم تفضلتم أن السيد الخامنائي يحرم التطبير أو عنده حكم بالمنع من التطبير، صح، هو المراجع الذين يجوزون ويرونه مستحبا، أنا ماذا أقول؟ أنا هذا الإشكال مو مطروح علي أنا، روح على المراجع. لماذا يطرح علي أنا؟ لماذا يقال يا سيد منير ليش تطرح هذا الموضوع؟ هو المراجع اللي جوزوا ليش يطرحوه؟ يعني النقد لي أنا؟ ما إلى معنى هذا الكلام. والآن موجود سيد الشيرازي يراه مستحب، صح لو لا؟ سيد السبزواري في حياته، سيد عبد الله السبزواري يرى أن التطبير مستحب ومن الشعائر، ولهذا في العراق يمارسون التطبير. فأنا ماذا أصنع يعني؟ يعني لو كنت أنت في موقعي ماذا تصنع؟ أنت إنسان تصعد منبر والمراجع مختلفون في هذا الرأي، ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ يمكن أنه والله أنا أقول وجهة نظري الشخصية، يقول لي ندخل ما نقلد، نحن نقلد مراجع، إحنا مراجعنا يقولوا جائز، الآخر يقول لا والله مراجعنا يقولوا حرام، إحنا ما نقلد، أنت شكو دخلت في الموضوع، أنت إلك رأي رأيك لك، أما نحن في مجال العمل فنتبع مراجعنا. قال ماذا أصنع لهم؟ هذا لا يمكن، يعني أنا قاعد أتكلم إياك بصراحة، يعني الأمر الذي فيه خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيه. لما؟ لأن دخولي لا أثر له. حتى لو قلت أنا التطبيق حرام بيقولوا تحيز المرجع الفلاني، ضد المرجع الفلاني، التطبير جائز، قالوا اوه هذا يعارض المرجع الفلاني والحل يعني. فانا على شنو عاد؟ انا اقول التطبير اختلف فيه المراجع فلا ينبغي تضخيم المسألة، كل شخص يرجع الى ما من يقلده، لا ينبغي ان تضخم المسألة اكثر من واقعها، هذا الذي اقول. انا لا اقول لا جائز ولا حرام. الآن تش رأيكم في السيد السيستاني؟ هو السيد الثاني أولى؟ لو لا السيد الثاني أليس أولى بأن يتكلم؟ طب مو أولى مني؟ السيد الثاني مو أولى مني بالكلام؟ طب أنا أول أمس اتصلت تلفونيا بالنجف لأنهم نقلوا في البحرين أن السيد السيستاني قال ينبغي تركه، اتصلت قال لي ابن سيد محمد الرّ كذب وما صدر من السيد شيء، والسيد دائما إذا يسأل عن موضوع التطبير يقول لا أتكلم فيه بشيء. هذا مرجع يقول أنا ما أتكلم فيه بشيء، هو مرجع. فإذا السيد السيستاني ومن له مرجعية مشهورة ومعروفة لم يتكلم في التطبير بشيء، لا تجويزا ولا منعا، لماذا يطالب من هذا الصغير سيد منير أن يتكلم؟ لا أقل، أنا أقتدي بالسيد السيستاني لا أقل، مدام السيد ساكت أنا مساكت ما أتكلم بشيء.
أحسنتم سيدنا.
نعم. الشجاعة شنو يعني؟ السيد الثاني مو شجاع، جبان، ها خلاف شنو؟ لماذا؟ بدع؟ شيء يختلفوا في المراجع يقول بدع؟ عجيب هذا القضية. يعني الآن المرجع الذي يقول بالحرمة مبدع؟ أو المرجع الذي يقول جواز مبدع؟ هذا عجيب منكم، ايش معنى بدع؟ هذا أمر يختلف فيه المراجع، شلون بدع يعني؟ احنا نتكلم عن امر يختلف فيه المراجع، نحن ما نتكلم بالمجمل. لا، ضعوا النقاط على الحروف. الموضوع الذي يختلف فيه المراجع
الان، الحكم الموجود، الحكم الموجود هل يطبق على المرجع او لا يطبق؟
المرجع يقول لا ينفذ عليه
الحكم، لا ينفذ عليه،
ويرى ان الحكم ما ينفذ عليه.
اذا معارضه الحكم
ما يقول ما ينفذ عليه،
معارضة الحكم. يعني الآن شخص يريد أن يصبر مع وجود الحكم، معارضة
ما يخالف هذا يقول لمرجع لا ينفذ عليك الحكم، شو يسوي هو؟
المرجع يقول بأنه لا ينفذ الحكم. يعني موضوع بالنسبة لموضوع ولاية الفقيه، هل لا ينفذ عليه؟ يعني
مرجعه يقول لا، أنت شو تسوي له؟
هل يوجد مرجع لا يقول ولاية الفقيه؟
لا إله إلا الله. إذا قال له مرجعه لا ينفذ، إحنا ماذا نصنع؟ لماذا نحن نحكم على الآخرين ما نعتقد؟ ما هذه مشكلتنا في مجتمعنا إحنا؟ إن هذه مشكلتنا في مجتمعنا، أننا ما نعتقد به نحكمه على الآخرين. طيب هذا شخص، تمام، عندك شخص يرجع إلى مرجع حي، خلوا الأموات، نقول الأموات يعني لا مجال للحديث، شخص يرجع إلى مرجع حي، والأضرب لك مثال بكل صراحة، أنا ما قلت شفاف، سيد محمد سعيد الحكيم أليس مرجع موجود في النجف الأشرف؟ هذا المرجع سئل، راحوا إلى جماعة قالوا له التطبيق، طبعا موجود الاستفتاء مكتوب وخطي بتوقيعه، التطبيق قال مستحب، قالوا له يسيء إلى التشيع، قال ولا يسيء، ولا تصغوا لمن يقول بأنه يسيء. خب ماذا نصنع؟ لو جاء سيد منير في سنة السنان وقال أنا لأني شجاع أقول بأن هذا كذا وكذا، يقول أنت شكو، أنت شنو؟ أنت بالنتيجة أكثر ما ستصنع أنك ستكون مع مرجع من المراجع، والمرجع الآخر يقول لا أؤمن بأنه حرام، بل بالعكس أقول مستحب، لا أرى أنه يسيء إلى المذهب أصلا، لا أرى أن هذا الحكم نافذ. غير تقولوا له بالكبرى، هو يناقش في الصغرى وما يناقش في الكبرى، هو يسلم بالكبرى، يسلم بالمسألة أن الحكم الصادر عن الولي الفقيه يسري حتى على حاكم مثله، يسلم بالكبرى، بس يقول هذا الحكم بالذات لا يسري، لأن الحكم إذا علم خطأ أو خطأ مستنده فللمرجع الآخر نقضه. قلت أنا هذا الحكم أرى خطأ أو خطأ مستنده فأنقضه، شو تسوي أنت؟ ما حلت المشكلة، وليس لا سيد منير ولا مليون من سيد منير. كل هذه المسائل التي فيها خلاف لا يمكن حلها بعنوان الشجاعة، أي شجاعة، بالعكس تثير فتنة، أنت تثير فتنة أكثر مما هي حاصلة، لا شجاعة في الموضوع. فأنا هذا منهجي، الأمر الذي فيه خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيه لا سلبا ولا إيجابا، ومهما دخلت فيه أو دخل فيه أمثالي فإنه لن يعد إلا تحيزا لمرجع قبال مرجع آخر، ولهذا أنا ما أدخل أبدا.
أحسنتم.
أنا طرحت أن لا يضخم، واضح من طرحي في الشريط، راجعوا، أنا طرحت أن لا يضخم، أنا قلت هذه المسألة يجب أن لا تضخم، يكفينا مشاكل، نعدنا مشاكل الحمد لله كثيرة، إذا كل يوم بنضخم مشكلة والنهاية يعني. قلت من يصبر لأنه يرى مرجعه يجوز كيف، ومن لا يصبر لأنه يرى مرجعه لا يجوز كيف، هو مستند إلى مرجع. يعني أنا يوم القيامة سأحاسب، أنا لو هو رايح يحاسب، رايح يحاسب على عمله، يقول والله أنا استند للمرجع الفلان، خلدها عالم وأحمدها سالم. لا شكوا بالبيع.
لقد أشبعتم سيدنا الموضوع الذي كان مثيرا لاستفهامات الكثير. حتى الحين أنا عندي يمكن 6-7 أوراق كلها حول هذا الموضوع.
أنا لا أقول فيه لا سلبا ولا إيجابا، أكرر هذا عدة مرات، ما دام المراجع يختلفون فيه أنا يعني لا أدخل في هذه المسألة.
جزيتم خيرا.
يكفي الناس ما هم فيه. كل سنة لنا وقع في الهلال، وقع على صلاة الجمعة، وقع أنت ما تفتح موقع إلا تشوف الوقعات، بعد نروح نزيدهم وقعة هنا.
في بعض الأسئلة وردت إلى سماحة السيد عن طريق الموقع، عن طريق الاستبيانات سابقا، فيا حبذا أن سماحة السيد تفضل بالإجابة على بعضها. ذكرتم في تفسير قوله تعالى سيدنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية، أنه مر زمن لم تكن هناك نبوات، فهل يتصور أن تخلو الأرض من حجة قبل بعثة الأنبياء؟
الناس أو الأنبياء عفوا، الأنبياء على قسمين، أنبياء كانوا لمجرد التنبيه على عبادة الله وحده، والقسم الثاني الأنبياء الذين نزل عليهم كتاب يدعو لتطبيق الحكومة العادلة. فقبل نوح، يعني من يوم آدم إلى يوم نوح، من يوم آدم إلى يوم نوح لم تخلو الأرض من حجة، كان هناك أنبياء وأولهم آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، آدم مصطفى. من يوم آدم إلى يوم نوح كان هناك أنبياء وكان هناك حجج، ولكن لم ينزل عليهم كتاب يدعو لإقامة العدالة على الأرض، وإنما كان دورهم تنبيه الناس وتذكيرهم بعبادة الله وحده. من يوم نوح، ولهذا يسمى أول أولي العزم نوح، هو من دعا لإقامة حكومة العدل ونزل عليه كتاب بذلك. ولذلك تلاحظ الآية المباركة التعبير فيها واضح، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم الكتاب. يعني قبل هؤلاء مو ما كانوا أنبياء، قبل هؤلاء كان أنبياء ولكن لم يكونوا ممن نزل عليهم الكتاب، وأنزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
أحد الأخوان عنده سؤال.
سماحة السيد السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
في نفس الموضوع ما ذكرت، موضوع الاختلاف أو الخلاف، إذا كان في مجموعة مشتركة في موضوع معين وهم يقلدون مراجع مختلفين، فما هي الطريقة المثلى لحل هذه المسألة؟ يعني احنا مثلا أسرة واحدة ونقلد أكثر من مرجع ونختلف في حكم شرعي، وإحنا متقيدين، كل واحد متقيد بالمرجع اللي قلده، فما هي الطريقة المثلى لحل مثل هذا الموضوع؟ هذا عندي أنا 3 أسئلة. هذا السؤال الأول.
الطريقة المثلى أن يتحاوروا في بعض القرى، لا أسميها حتى لا يصير بعد مشكلة، في بعض القرى هم أخبروني أيام محرم، يعني اتصلوا بي قالوا احنا فريقان، فريق يريد يطبق فريق يريد ما يطبق، اجلسوا للحوار تحاوروا، فليتنازل أحد الفريقين الآخر، ما صار. يا عمي ويا سيدي ويا داك ما في فايدة. أنا أسأل أنتم، يعني وهذا هم لا يفهم أنه تأييد لأحد الطرفين أو لا، أنت الذي تريد أن تصبر، خب صبر إياك جماعة، لو لا زين الجماعة اللي وياك ما يريد يصبروا، مرجعهم يحرم التطبيق، انت مرجعك تجوز التطبيق بس ما حد وياك، لا جو الحال، هل احنا مشكلتنا يعني؟ يعني تشدد التطبير غايته 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 أن مرجع قال التطبير مستحب، ما قال واجب. وأكو وسائل أخرى لا إلا هذا. ليش يعني؟ هذه مشكلتنا إحنا، نحن نضخم القضايا، نحن نجعل القضايا أضخم مما هي عليه، هذه مشكلتنا. فلنكن هناك، فليكن بيننا هناك طاولة حوار، وليتنازل أحدنا للآخر ما دامت الأمور في إطار المستحب وفي إطار المشروع وليست في إطار الواجب واللازم. تفضل
سيدنا. في موضوع النخب ذكرتم ما مضمون الرواية أنه في كل زمان هناك نخبة من أهل بيت الرسول يحملون على عاتقهم صيانة الدين والذب عنه. السؤال، ألا يصلح شخص موهوب ومؤمن من غير نسل الرسول للقيام بهذا الدور؟
يعني ظاهر هذا الحديث الوارد عن النبي محمد ترى هذه صلي وسلم تاروتية ها زين. فبالنسبة للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين أو انتحال المبطلين. هذا لا يدل على الحصر، هذا لا ينفي غيره لأنه لا يدل على الحصر. هو يقول أن الله تبارك وتعالى لا يترك الأمة في كل زمن من أن يهيئ فيها جماعة من أهل بيتي يقومون بهذا الدور، أما هذا لا ينفي أن يهيئ الله من غيرهم. فإذا هذا الحديث كما يقول العلماء علماء الأصول لا مفهوم له، يعني لا يثبت الحصر ولا يدل على أن المصطفون ينحصرون في أهل البيت أو في ذرية النبي صلى الله عليه وآله، بل يمكن أن يكون من غيرهم. إنما هذا الحديث جاء لبيان فضيلة نسل النبي وأن الاصطفاء يمتد في ذريته صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وكما أن بعض العلماء فسر الآية بذلك أيضا، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، لأن الاصطفاء يمتد في ذرية النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة.
سؤال ثالث، في موضوع القيادة ذكرتم طريقة اختيار القائد بالانتخاب وعلى نحو الذم، فما هي الطريقة المثلى لاختيار القائد أو الحاكم في وقتنا الحاضر؟ أقصد زمن الغيبة، يعني نرجو توضيح المسألة.
زمن الغيبة إذا المجتمع أمكن إقامة دولة إسلامية فيه كما في إيران، إذا أمكن إقامة دولة إسلامية كما في إيران مثلا، فمن الطبيعي أن تكون هناك الولاية للفقيه وليست مجال للانتخاب. وأما يعني ليس مجال الانتخاب العام من الناس أقصد. وأما بالنسبة إلى الدول التي لا يمكن فيها إقامة حكومة إسلامية كالعراق مثلا نتيجة تعدد الأديان والمذاهب وتعدد القوميات المختلفة، فحينئذ لا محالة كما مراجع النجف هكذا قالوا، بما أنه لا يمكننا إقامة دولة إسلامية في العراق فنحن ندعو إلى دولة إنسانية إسلامية غير ممكن، فنحن ندعو إلى دولة إنسانية تحترم ثوابت الإسلام، يعني تحترم الأمور المتفق عليها بين المسلمين. هذا حل وسط، يعني لا تكون حكومة دكتاتورية والحكومة الإسلامية غير ممكنة، إذن ندعو إلى دولة إنسانية تحترم ثوابت الإسلام. وحينئذ اختيار الحاكم يجب أن يكون عن طريق الانتخاب، لأنها الطريقة العقلائية الممكنة في ظرف عدم كل قدرة على إقامة الحكومة الإسلامية. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
يا حبذا الجوالات يصير تشتيت الانتباه الله يرحمه عليكم. تفضل. بداية عظم الله أجوركم في مصابي أبي عبد الله الحسين
وأجوركم جميعا.
ثانيا حقيقة نشكر جهودكم الجبارة طوال الفترة والسنين الماضية. ثالثا سماحتكم تناولت في إحدى المحاضرات أن لكل عمل ومشروع يحتاج بداية إلى دراسة وافية ومن ثم متابعة ومراجعة وتقييم، وقد طرحت إحدى الأمثلة وهي الخطابة والمحاضرات ومراجعة دورهم طوال السنين الماضية. السؤال يحتوي من ثلاثة فروع: هل هناك دراسات حول مدى تأثير، ولا نقول إحصاءات ولكن أقول مدى تأثير الناس، مدى تأثير المحاضرات على الناس، وهل هذه الدراسات فردية أم جماعية؟ السؤال الثاني إذا سمحتم لنا: هل المواضيع أقصد المحاضرات أو الوضع اختلف مع وجود الفضائيات وهناك بعض المحاضرين والخطباء ومنهم سماحتكم تعرض على الإذاعات وعلى الفضائيات، هل المواضيع تختلف بحيث أن هناك من غير مذهب أهل للبيت يستمع إليكم، هل هذه المواضيع تختلف؟ السؤال الثالث: هل هناك لقاء بين الخطباء والمحاضرين قبل محرم سواء بفترة أو طويلة أو قصيرة لمناقشة أهم المواضيع التي يجب، يعني هل هناك لقاء لتوزيع الأدوار والمحاضرات وأهم المشاكل المجتمع سواء محليا أو خارجيا؟ نشكر سماحتكم.
أحسنت. بالنسبة إلى السؤال الأول، هل هناك دراسات؟ لا، ليست هناك دراسات مع الأسف. هناك استبيانات نحن نقوم بها سنويا، وأما الدراسات عن الموضوعات وجدواها، في هذه السنة اقترح بعض الأشخاص أن يقوم بدراسة عن أهم الموضوعات التي طرحها الخطباء، لا خصوصي أنا، يعني أن يقوم بدراسة عن أهم الموضوعات التي طرحها خطباء المنبر في المنطقة وعن مدى جدواها وفاعليتها، ونحن نشجع على هذا الطريق. السؤال الثاني تفضلتم بأنه
هل هناك اختلاف بين المحاضرات وبين ما يعرض في التلفاز على القنوات،
هكذا تقولون؟ نعم 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 يختلف. نحن مثلا، أنا بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي محاضرات التي ألقيها في المسجد أو ألقيها في الحسينية في إذاعة طهران، أجلس مع المسؤولين هناك لاختيار الأشرطة المناسبة لأن تعرض في الإذاعة، والأشرطة التي لا تناسب أن تعرض في الإذاعة، تكون أشرطة خاصة أو تتعلق ببعض الموضوعات مثلا. نعم.
تنسيق بين الخطباء.
نعم.
اللي هو هل هناك تعاون بين الخطباء؟
هناك تعاون جزئي بين بعض الخطباء، يلتقون قبل محرم بعض الخطباء ويتناولون الموضوعات وأهم المشاكل والقضايا الاجتماعية، ويعين بعضهم بعضا على الطرح والإلمام بزوايا الموضوع.
أفضل، يعني ما السبب لماذا لا يكون مثل النقابة، يعني
نعم،
لكل مجتمع، يعني لو مثلا على مستوى القطيف والتمام والصبر هناك مواضيع، لماذا لا يلتقون ويحددون مواضيع يتم توزيعها بينهم وبين بعض؟ يعني ما الذي يمنع ذلك؟ ما الذي يمنع التعاون؟
لا شيء يمنع. نحن ندعو إلى أن تكون هناك جلسات واضحة وشفافة للخطباء يتعاونون فيها على الموضوعات ويوزعون بينهم الأدوار، نحن نؤكد ذلك وندعو إلى ذلك.
أحسنتم. سؤال عند الأخ مازن.
مازن تغير، لازم تخلي سؤال ورقي وسؤال شفهي.
لا، أنا أقول الأوراق يعني كثيرة
والأسئلة مهمة يعني من الأوراق.
أيضا الاستبيان غير الأرض الآن.
أي أخلي يتنازل الآن، حضر سؤال ورقي وبعدين يتفضل.
تفضل الآن.
السؤال،
نعم. السؤال موجود أيضا الوارد سابقا أن الرجعة ذكرتم سيدنا من القضايا المشهورة بين الإمامية، بحيث من أنكرها لا يخرج عن المذهب الإمامي، مع أن بعض العلماء أفاد أنها من العقائد الأساسية لمذهب الإمامية، فما توجيهكم؟
بالنسبة للرجعة، تفتوا يا أخوان، هناك من تسرع كما هي طبيعة مجتمعنا في التسرع وعدم التثبت مع الأسف، وصعد المنبر وقال بأن من يقول بأن الرجعة من المشهورات فيه ما فيه، وإن الرجعة من ضروريات المذهب، وليته يعني استمع الشريط حتى يعرف ما قيل في الشريط. ولكن مع الأسف هذه مشكلة في مجتمعنا موجودة على أي حال. ما ذكرته بصراحة العبارة أن رجعة الأئمة، رجعة الأئمة جميعا إلى الدنيا لأجل أن ينتقم الله لهم من ظالميهم، هذه ليست من الضروريات. وأما أصل الرجعة فهو من الضروريات، فلا بد أن نفرق بين أمرين، ولا داعي لخلط الأوراق على الناس لإثارة الفتنة بين الناس. لا بد أن نفرق بين أصل الرجعة وبين رجعة الأئمة جميعا إلى الدنيا، هل كلاهما من الضروريات أم لا. من أجل أن أوضح هذا، ذكر السيد عبد الله شبر في حق اليقين، وبإمكانكم المراجعة، أن الرجعة من ضروريات المذهب، وأنه مما أجمع عليها علماء المذهب، كما نقل ذلك عن الحر العاملي في رسالته إيقاظ الهجعة في القول بالرجعة أو في إثبات الرجعة. وذكر الشيخ المظفر في كتابه عقائد الإمامية، ليست الرجعة من الأصول التي يجب الاعتقاد بها، وإنما قلنا بها لأجل ورودها في الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام. إذا راجعنا كلمات علمائنا نجد أن الرجعة على ثلاثة أقسام: رجوع بعض الأموات أحياء من مؤمنين أو كافرين، رجوع بعض الأموات أحياء هذا مسلم من الضروريات، وذكرت هذا أنا على المنبر خصوصا ليلة الثالث عشر أكدت على ذلك، هذا من الضروريات أولا من المتواترات، وثانيا ورد في القرآن الكريم: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. والآية دالة على الحشر الجزئي، ولو كان المراد بها يوم القيامة لما قالت نحشر من كل أمة فوجا، بل قالت كما قالت الآية الأخرى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن الآية دلت على الحشر الجزئي، والحشر الجزئي إنما يتم في الرجعة. فالرجعة وردت في القرآن الكريم وهي قضية متواترة، الرجعة بمعنى رجوع بعض الأموات أحياء قبل يوم القيامة، هذا لا إشكال فيه ومن القضايا الضرورية، وهذا الذي أكد عليه السيد عبد الله شبر وأكد عليه الشيخ المظفر في عقائد الإمامية. المرتبة الثانية من الرجعة أو الدرجة الثانية من الرجعة رجوع الإمام علي عليه السلام إلى الحياة، ورجوع الحسين عليه السلام إلى الحياة، رجوع هذين الإمامين. باعتبار أن هناك روايات في تفسير هذه الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، روايات فسرت الدابة بالإمام علي عليه السلام أنه يخرج قبل يوم القيامة، وهناك روايات وردت في الحسين عليه السلام. رجوع علي والحسين ذكر السيد عبد الله شبر في كتابه حق اليقين أن الروايات في رجوعهما، يعني رجوع علي والحسين، متواترة معنا. هذا رأيه، ونحن راجعنا الروايات وجدنا أن كلها ضعيفة السند، فدعوى تواترها معنا هذا أمر يعني يمكن التأمل فيه. المرتبة الثالثة من الرجعة اللي أنا ذكرتها رجوع الأئمة، يعني أن الأئمة جميعا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هذا المعنى قال فيه السيد عبد الله الشبر في حق اليقين: الروايات لم تصل فيه إلى حد التواتر، وهذا الذي أنا ذكرت عن برأ أنه من المشهورات، لأن الروايات لم تصل فيه إلى حد التواتر، بل هو من المشهورات شهرة روائية كما يقول العلماء، وشهرة بنائية حيث بنى عليه كثير من العلماء. وهذه المرتبة الثالثة ليست من الضروريات، ومن أنكرها لم يخرج عن المذهب، وقد ركزت على ذلك وبينت الفرق. فبعد اتضاح هذا الأمر لا أجد مجالا للدخول في القيل والقال.
أحسنتم سيدنا، نستقطع الوقت الآن لعرض نتائج الاستبيان إن شاء الله
من باب التجديد، يعني حتى شوي لا تملوا.
سيدي أخذ راحته بعد شوي والإخوان أيمن. أستاذ عصام الشماس.
لا ما أريد لا بنادول ولا في فادول.
واضح حسن. أستاذ عصام موجود عندكم. أستاذ عصام الشماس هو المتكفل بعرض النتائج الاستبيان.
موجود
هو. أنا. هو استلم من عندي يعني. أخونا منير يتفضل ب سيد منير يتفضل.
موجود عندكم؟
نتائج
ها؟
يتفضل. منصور. خذ الميكروفون طلع السيد.
خصوصا السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام والرحمة والإكرام.
سيدنا، عند حديثكم عن موضوع أدب الاختلاف قلتم أن الفهم نسبي.
وين المتكلم؟ لأن ظنيت يقرأ الاستبيان. نعم. تفضل.
سيدنا، عند حديثكم عن موضوع أدب الاختلاف قلتم إن الفهم نسبي، وأنتم تعلمون أن هناك جدلا كبيرا في أوساط الحوزة العلمية وحساسية من كتابات بعض الحداثيين في جمهورية إيران الإسلامية. من تلك الكتابات ما كتبه الدكتور عبد الكريم سروش في الثابت والمتحول في الإسلام من خلال نظرية القبض والبسط، وأن من مقومات تلك النظرية نسبية المعرفة والفهم، وذلك في قوله إن كافة المعارف ومن بينها المعرفة الدينية تعيش حالة من التبدل والتغير، ولا وجود للثبات والدوام في أي نوع من أنواع المعرفة. المصدر تعدد القراءات آية الله المصباح ليزدي. ثانيا، مقولة أخرى للدكتور عبد الكريم سروش: إن فهمنا للنصوص الدينية فهم متنوع ومتكثر بالضرورة، وذلك من دون أن يكون في هذا التنوع قابلية الصيرورة لفهم واحد، بل ليس هذا الفهم متنوعا ومتعددا فقط، وإنما هو سيال أيضا. المصدر قراءة في التعددية الدينية الشيخ مالك وهدي. يعلق الدكتور الشيخ أحمد الواعد في كتابه نقد نظرية القبض والبسط.
يا حبذا الاختصار.
ما عليه، بس الآن واصل. بس حتى وفي الفكرة يعني.
تفضلوا. هم بلورة الفكرة تكون أفضل يعني.
نعم.
في يعلق الدكتور الشيخ أحمد الواعد في كتابه نقد نظرية القبض والبسط فيقول: فلا أحد من أهل التحقيق ينكر وقوع التحول في المعرفة الدينية. ثم يقول: ما يريده معارضو نظرية القبض والبسط هو أن تحول فهم النصوص الدينية ليس شاملا لكل شيء، وإن عندنا بعض التفسيرات والأفهام الثابتة، وإن العثور على قضايا ثابتة وأفهام كذلك بين معارفنا الدينية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا من أهم الأدلة على بطلان دعوة التحول الشامل في المعارف. السؤال هنا: ماذا تقصدون من كلمة نسبية الفهم في ظل هذا الحراك الثقافي القائم في هذا العصر؟ وشكرا.
أحسنت. لا أريد أن أدخل في نظرية القبض والبسط التي أثارها السيد شروس فكتبت فيها أبحاث مختلفة، إنما نظرية النسبية الإدراكية كما عبرت عنها صرح بها السيد الصدر في كتابه فلسفتنا، وأن النسبية الإدراكية أمر واقعي مسلم، بمعنى أن الحقيقة الواحدة يمكن أن تختلف الإدراكات في فهمها فيدرك منها كل شخص مقدارا من الحقيقة ولا يدرك تمام الحقيقة، هذا أمر مسلم. ولكن بالنسبة إلى المعارف الدينية، نحن قسمنا المعارف الدينية إلى معارف ضرورية، بمعنى أنها المعارف المتواترة التي وصلت إلى حد القطعية، فهذه المعارف لا مجال للنسبية الإدراكية فيها بعد تواترها أو ورود النص القطعي فيها. وأما المعارف النظرية فهي خاضعة لنظرية النسبية الإدراكية، وما طرحه المفكر السيد عبد الكريم سروش في نظرية القبض والبسط هذا صحيح على مستوى المعارف النظرية، مثلا نظرية أصالة الوجود وأصالة الماهية هذا أمر مسلم. إلى ما قبل زمان صدر المتألهين الشيرازي كان القول السائد بين الفلاسفة هو أصالة الماهية، وبنيت على هذه النظرية كثير من الأدلة والحجج التي أقيمت لإثبات وجود الله، والتي أقيمت لإثبات نبوة النبي، والتي أقيمت لإثبات إمامة الإمام عليه السلام. ثم بعد أن تبين بطلان النظرية وأن الأصيل هو الوجود وليس الماهية، احتاج العلماء إلى أن يعوضوا تلك الأدلة التي بنيت على نظرية باطلة إلى أن يعوضوها بأدلة أخرى تتناسب مع النظرية الصحيحة الحقة وهي نظرية أصالة الوجود. فالقبض والبسط بمعنى أن النظريات قابلة إلى أن تنكمش وأن تتوسع نتيجة المعارف الأساسية والأصول الأساسية لهذه النظريات، هذا على مستوى المعارف الدينية النظرية صحيح، ولكنه ليس صحيحا على مستوى المعارف الضرورية. وإذا لاحظتم ما كتبه الدكتور والعالم، هو جمع بين العلم وبين يعني إن صح التعبير الدكترة، الشيخ صادق اللاريجاني كتب كتابة مفصلة لعلها ترجمت بالعربية في مناقشة الدكتور السيد عبد الكريم سروش حول نظرية القبض والبسط، صرح بهذا الذي أنا ذكرته الآن.
الاستبيان، عرض نتائج الاستبيان الذي وزع على الإخوان المستمعين في بعض الفقرات. عليكم السلام.
أهلا سيدنا. هذا السيد سني، هو هم سيد منير، إذا بعض السنين أنا ما جيت للقطيط رايح خلي مكاني.
السلام عليكم. عظم الله أجوركم جميعا. سوف نعرض نتائج الاستبيان لتقويم المحاضرات لهذا العام، وهذه المرة العام السادس لنقوم بالعمل الاستبيان. نأسف أن ما كان جاهز عرض يكون أسهل للتواصل. هذا العام اشترك في الاستبيان 174 مشارك من خلال وسيلتين، الاستبيان الورقي والاستبيان على موقع سماحة السيد.
أنا ما عندي موقع.
أو الموقع شبكة ال.
أها. لابد من التفصيل.
نعم.
هذا موقع المنير، موقع يعنى بجمع المحاضرات والدروس، وليس لي موقع شخصي أبدا.
نعم. إيه. كان نسبة الدخول.
أنا هذا عليه محاسبات قانونية هذي بالك.
كان نسبة المشاركين من الذكور 88% ونسبة الإناث 12%. الفئة العمرية كانت النسبة الكبرى في من 20 إلى 29 سنة نسبة 50%، وبعدها تجي نسبة 30 إلى 40 سنة، فمقدار 25%. مستوى التعليم للمشاركين، نعم إن شاء الله، مستوى التعليم للمشاركين الجامعيين نسبة 50% والباقي تراوحوا في أقل. الموضوعات كان الاستبيان في 5 أجزاء، سوف نتطرق إلى 4 أجزاء من أجزاء الاستبيان. الجزء الأول وهو مواضيع المحاضرات، كان تقييم المشاركين لإلمام سماحة السيد بالمواضيع 95.5%، نسبة عالية ما شاء الله. وضوح أهداف المواضيع كانت نسبة 89%.
أنت تقول هالشكل؟
نعم
هالشكل. يقول إلمام المحاضر بالمواضيع العام الماضي 95% و6 العام الحالي كذا. وضوح أهداف المواضيع
إن شاء الله يعني عشان المقارنة
حتى يعني يفهموا
الدراسة. عملت مقارنة بين العام الماضي والعام الحالي، فكان إلمام المحاضر بالمواضيع 95.5 العام الماضي، العام الحالي 95 تقريبا متقاربة. وضوح أهداف المواضيع كانت 91 هذا العام،
العام الماضي 91،
نعم هذا العام 89. تنويع المواضيع كانت بنسبة 90% العام الماضي، العام هذا 86، وهذا يعني انخفضت النسبة هذه باعتبارنا تسلط الضوء في هذا العام إلى المواضيع الاجتماعية أو في موضوع الإصلاح الاجتماعي. أما طريقة معالجة المواضيع والظواهر كانت العام الماضي بنسبة 87، هذا العام بنسبة 86. أهمية المواضيع وارتباطها بحالة المجتمع ارتفعت هذا العام، فقد كانت العام الماضي 86%، أما هذا العام 91%.
أحسنت.
مناسبة المواضيع لمستوى ثقافة المجتمع كانت العام الماضي 83، أما هذا العام فهي 76% فقط. تقديم حلول عملية وواقعية كانت متقاربتين في العامين، العام الماضي كان 83 أما هذا العام 81. بخصوص ترتيب الموضوعات المطروحة، كان هناك في الاستبيان سؤال باختيار أفضل 3 موضوعات تناولها سماحة السيد، فأخذ موضوع أدب الاختلاف النصيب الأكبر وكان بنسبة 19.5%، يليه تأثير العقل الجمعي على الإنسان وكان بنسبة 12.5%. أما في الترتيب الثالث فجاء تأثير النخبة في النهوض بالأمة وكان بنسبة 11.5%. وثلاث تجليات أنوار الإمامة يوم عاشوراء بنسبة 10.5%. ثم في الترتيب الخامس سنن التغيير الاجتماعي بنسبة 10%، وفعالية الإرادة الاجتماعية بنسبة 9%، ثم جاءت باقي الموضوعات بالترتيب: الإصلاح مشروع الأمة، ثم هوية الإنسان في القرآن، وفي الترتيب الثامن الرشد الحضاري، ثم تحليل الثورة بين الاتجاه المادي والاتجاه الروحي، وفي آخر مرتبتين جاءت الحرية الاجتماعية، ثم أسس البناء الاجتماعي في القرآن. في الجزء الثاني من أو الثالث من الاستبيان كان السؤال عن محتوى المواضيع.
أنا بسألكم إذا خلص الاستبيان عن حاجة يعني إيه تفضل.
محتوى المواضيع من حيث الجانب كما يراه المشاركين، جانب يعني هل هو معتدل أم قليل أم كثير في الجانب الفلسفي كان بنسبة 89%، الجانب الاجتماعي وكان هذا من الدرجتين الأولتين 89% أيضا، ثم تلاه الجانب الأخلاقي والتربوي، وجاء في المراتب الأخرى التعزية الحسينية، وكان هناك ملاحظات كثيرة عن قلة التعزية الحسينية، ثم تلت الجانب التاريخي بنسبة 69%، وأخيرا الجانب الفقهي بنسبة 68%. الجزء الرابع من الاستبيان كان يتناول عن عرض سماحة السيد للموضوعات. كان النقطة الأولى تنظيم ووضوح المادة المطروحة. فهنا كنا نجيب نأتي بالتكرار، عدد التكرار، فكان التكرار اللي تنظيم ووضوح المادة المطروحة بنسبة ممتاز حوالي 70%، جيد جدا 28%، وجيد 5%، فكانت النسبة الكبرى في الممتاز من حيث تنظيم ووضوح المادة المطروحة. أما أسلوب وتسلسل عرض الأفكار فكانت منظم بنسبة 80%، كثير التفاصيل والإسهاب بنسبة 19%. النقطة الثالثة كانت شرح الموضوعات من حيث هل هي متنوعة، فكانت الإجابة 84% من مجموع المشاركين أجابوا بنعم متنوعة، متوسطة بنسبة 14%، والسؤال الأخير كان عرض الأمثلة التوضيحية خلال المحاضرة لشرح المواضيع، كانت ممتاز بتكرار 79%، أما جيد جدا بتكرار 18%. نشكر جميع المشاركين في الاستبيان، سواء الاستبيان على الورقي أو الاستبيان الإلكتروني على مدى ست سنوات الماضية، وجزاكم الله خير وعظم الله أجوركم.
أحسنت سيدنا. أنا الآن أسألكم لأنه أكو، طبعا أنا قمت بحوارات ثلاثة، حوار في سيهات وحوار في صفوة وحوار في القطيف. في الحوارات الثلاثة وردت علي أوراق متعددة من الرجال والنساء. هذه الأوراق تقول بأن المحاضرات غامضة ومعقدة، أي أن المحاضرات ليست واضحة للمستمعين، تتضمن معلومات فوق مستوى الجمهور العام الذي يستمع. أنا الآن أطرح سؤالين لأيد الخيار الأول يرفع إيده، ثم لأيد الخيار الثاني يرفع إيده.
عفوا سيدي. نعم طبعا تفضلت في هالنقطة، وكثير من اشارك في الاستبيان أيضا أدلى بدلة.
هذا أنا أشوف الثاني يعني
الإيغال الفلسفي جمالا يعني.
هل أن لأيد هذه الفكرة أن الموضوعات كانت تحمل معلومات غامضة ومعقدة على بالنسبة إلى الجمهور العام المستمع، يعني اللي يفهمها قلائل، لأيد هذه النقطة يرفع إيده. خلنا أول نخلص من هذا. زين. الرأي الآخر لا، أن الموضوعات كانت واضحة، أن الموضوعات كانت واضحة، اللي يأيد النقطة يطعن. واضح بعد هذا خلاص.
أنا داعي بعد. داعي كتاب. كنت خاف منكم سيدنا.
خافوا مني على وعاء. تفضل.
لحظة عفوا.
نعم. تعلق بهذا اللي أنا قلته. تفضل. وقف وقف. نعم.
يعني أنا أستمع لكثير من الشباب الفئة العمرية اللي أقل من 20 سنة.
إيه لا عدل، يشتغل يشتغل بس خلي قرب عندك. إيه قرب قرب.
الفئة العمرية اللي أقل من 20 سنة مع أنهم كثيرين يستمعون إليكم، لكن يروا هذا الجانب، يروا إن محاضراتكم غامضة.
نعم.
الفئة العمرية اللي يمكن فوق 25 إلين أكثر ما أعتقد يروا هذا الشيء. يعني أكثر لها علاقة بالفئة العمرية.
غموض في كل المطروح، لو غموض في نقاط معينة ما يصير يطرح كلها غامضة هالشكل.
بصفة عامة، لأن
صفة العامة يعني.
صفة العامة إنه يعني مواضيع غامضة بالذات لحق الفئة العمرية اللي أقل من 20 سنة. أنا لاحظ هذا الشيء.
جزاك الله خير. نعم.
الآن عود للأسئلة.
لحظة بس السؤال.
مستمعين الإخوان مستمعين.
أستاذ
نازل.
بس أعتقد أبو رائد عنده نفس الموضوع.
بس ما بقي من الوقت إلا قليل يعني.
سيدنا أنا أعتقد المواضيع مش غامضة، بس المجتمع ما تعود على
الشكل
توضيح مثل هذا القراءة.
نعم.
شكرا.
أحسنت.
أحسنت. أحب أدعم الاختصار في السؤال من الوقت.
بالنسبة لنفس الموضوع سمحت سيد، إلى موضوع الاستبانات، الظاهر أن ما أعتقد أن جميع المستمعين أعطوا آراءهم، يعني إحنا شفنا العدد 100 وشوية، ما أعتقد أنهم يمثلوا جميع المستمعين. هذه نقطة أعتقد.
إحنا أيضا نقول ما يمثلوا، يعني نقول 174 من المستمعين. نعم.
السؤال، ذكرتم أن البحث التاريخي، الباحثين التاريخيين نتاجهم يكون فرضيات، فهل البحث الديني يعتبر شبيه بالبحث التاريخي باعتبار أن التعامل يكون تعامل مع روايات أو وقائع تاريخية أو غيرها؟
أحسنتم. أولا لابد هنا أن أفرق بين تفسير التاريخ، لابد هنا أن نفرق بين تفسير التاريخ وتحليله وبين إثبات الواقعة التاريخية. فهناك من اشتبه عليه وخلط بين الأمرين، فظن أن إثبات التاريخ أيضا لا يمكن إلا أن يكون على نحو الفرض، لذلك قال فكيف نثبت تاريخ أئمتنا وأنبيائنا إذا كان المؤرخ لا يصل إلا إلى الفرضية ولا يصل إلى النتيجة. ولكننا نقول هناك فرق بين التحليل وبين إثبات التاريخ. تارة نتكلم هل حصلت وقعة بدر أم لا، تارة نتكلم هل حصل مقتل الحسين أم لا، هذا حديث حول إثبات التاريخ، وهنا يمكن للمؤرخ أن يصل إلى نتيجة قطعية لأن طرق إثبات التاريخ هي بنقل استقاط أو بوجود الآثار الجيولوجية أو بوجود القرائن المتضافرة التي تؤدي إلى القطع بحدوث هذه الحادثة. وأما إذا كنا نتحدث عن تفسير التاريخ وتحليله، فبما أن التاريخ هو نتاج لحركة الإنسان وحركة الإنسان متعددة الأهداف والعوامل، لذلك فلا يمكن لنا أن نصل إلى نتيجة قطعية في مقام تفسير التاريخ وتحليله، هذا أولا. وثانيا هذا أمر لا ينعكس على الدين، فإن الكتابة عن الدين أو الحديث عن الدين يعتمد على أصول علمية برهانية، وتلك الأصول العلمية البرهانية هي الأصول العقلية التي قامت الأدلة على حجيتها وقطعيتها، والأصول النقلية التي قامت الأدلة على صدقها وسلامتها. فبما أن المستند في البحث الديني أصول قام الدليل القطعي على حجيتها، فلذلك يمكن للباحث في المجال الديني أن يصل إلى النتيجة القطعية. نعم.
سيدنا، بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو الرجوع والالتزام بفتوى المراجع والفقهاء، هل يحل مشكلة الخلافات والتعصبات والتحزبات الموجودة عندنا، أم أن حتى تحل لابد أن المجتمع يرجع إلى مرجع واحد؟
لا يمكن إرجاع الناس إلى مرجع واحد، لأنه ليس بيدنا يعني تحقيق ذلك، هذا خارج عن إطار قدرتنا. ولكن بما أن الناس منذ قديم الزمان يرجعون إلى مراجع مختلفة، فحل الاختلاف بأن نفهم بأن هذا اختلاف فكري، والاختلاف الفكري يجب أن يتحمل ولا ينبغي جعله وتحويله إلى الخلاف. وثانيا بالتنازل، أن يتنازل بعض الأشخاص أو بعض الفئات لبعض الفئات في الأمور التي ليست من الضروريات وليست من الأمور اللازمة من حيث الوجوب أو من حيث الحرمة.
أحسنتم سيدنا. أيضا سؤال ورقي قبل أن نأخذ السؤال. حول قيادة السيارة، حول قيادة المرأة للسيارة سيدنا.
زين.
ذكرتم أنه جائز. ألا ترون أن ذلك يؤدي إلى ترتيب محاذير غير مرغوب، غير مرغوبة في نظر الشارع، اختلاط النساء بالرجال مثلا؟
كل شيء له حكم بالعنوان الأولي وله حكم بالعنوان الثانوي. كشف المرأة لوجهها حكمه بالعنوان الأولي حسب رأي بعض الفقهاء كالسيد السيستاني دام ظله جائز، ولكنه قد يكون محرما بالعنوان الثانوي، كما لو كان مستلزما للفتنة النوعية أو كان مستلزما لهتك كرامة المرأة. كذلك الكلام في قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة جائز بالعنوان الأولي، قد يكون محرما بالعنوان الثانوي، كما لو كان مستلزما لهتك كرامة المرأة، كما لو افترضنا أن المرأة شريفة يعني يكون قيادتها للسيارة معرضا لهتك كرامتها وغيبتها، فحينئذ يكون هذا العمل محرما عليها بلحاظ العنوان الثانوي. أو فرضنا أن قيادتها للسيارة تستلزم كشف مثلا بعض شعرها أو بعض بدنها مما لا يجوز كشفه، فحينئذ يكون محرما.
أحسنتم سيدنا. هذا الحضور من زمان محتاج.
تفضل.
سيدنا، سيدنا تعليقا على فهم المحاضرات أو غير فهم عدم أشخاص بعضها يفهموها، الأخ قال الجانب العمري يحكي بعد له المستوى التعليمي أو ثقافة الشخص. بعض الأشخاص يقول أن أنا محرم أبغى ما أبغى حق محاضرات وما أدري وش، أبغى أصيح بس. فما بعضهم
ما أعرف أصيح.
فبعضهم يعني مستوى العلمي بعد هذا بعضهم ما يفهم المحاضرات هذه.
نعم صحيح. أنا يعني أقول بأنه على المستمع أن يختار الخطيب الذي ينسجم معه يعني هدفه وينسجم معه تطلعاته. نعم تفضل.
الوقت شارف على الانتهاء وبعض الأسئلة بحاجة للإجابة عليها.
السلام عليكم سماحة السيد.
السلام ورحمة.
سماحة السيد، خلال هذا العام تقريبا أو الأعوام السابقة للأسف ما وفقت نحضر جميع المحاضرات، ولكن في الأعوام السابقة من خلال سماحتكم أو العديد من الخطباء دائما يعني وضحت الحاجة من الجميع أن لحاجة مركز للأبحاث ويعني مناقشة الظواهر، مثل ما تفضلتم بداية المحاضرة أحيانا نتعرض إلى المشكلة وأحيانا لا نتعرض إلى أعراض أصلا. فسماحة السيد كثرة المطالبات، فهو سؤال بقدر مستطاع نقول ما هو موجه بالدرجة الأولى لسماحة السيد، بقدر ما هو موجه إلى الجميع، إلى متى تتحقق هذه اللجنة التي تتكفل بتحقيق أبحاث يعني اجتماعية في التالي يستفيد منها الخطيب لطرحها أمام المجتمع، بالذات لما نقول يعني فترة المحرم الحرام، فترة عاشوراء هي فترة ذهبية وخفضة لطرح معظم الأطروحات. الشيء الآخر سماحة السيد، هل لديكم أطروحات تفضلتم بها فقط هي من خلال المنبر، من خلال المنبر أم لا هنالك أطروحات أخرى تتفضلون بها للجمعيات؟ الشيء الثالث سماحة السيد، يعني مثل هاللقاء هذا المفتوح مثلا خلال العام من خلال الحديث الأتم، أن معظم المحاضرات كانت هي اجتماعية، فهل هنالك إحدى اللجان الأهلية كانت حاضرة في هذا المكان للمناقشة أو للحوار للاستفادة من هذا الموضوع؟ هم أيضا بالنسبة إلى الاستبيان سماحة السيد، يعني معدل سماحة السيد يعني 174 مشترك مساهم، يعني العدد خجول يعتبر من خلال الحضور اليومي اللي يتجاوز أكثر من 2000. فما أدري الإخوان يعني لو يصير استبيان يومي مثلا مع كل محاضرة يكون في مجموعة من الأسئلة على الأقل لإثارة الناس للمشاركة في الاستبيان، فما تعليق سماحتكم؟
والله أنت جبت نقاط واجد يعني ما أدري.
الفقرة الأولى الظاهر على المركز،
الفقرة الأولى سماحة السيد إلى متى تتحقق هذه اللجنة؟ يعني سماحة
المركز قصدكم مركز،
لأن سماحة السيد يعني هناك كثير من المثقفين،
هناك مجموعة الجامعة. نعم هناك مجموعة من المثقفين الآن عندهم هذه الفكرة، وهي فكرة إنشاء مركز للبحوث، وأرجو أن تتبلور ما يجي العام القادم لنقول هذا المركز موجود وبإمكانكم التعامل معه. الفكرة الثانية التي تفضلتم بها
سماحة السيد، هل لديكم أطروحات يعني مثلا أطروحات تفضلتم بها على المنبر؟ هل هي أطروحاتكم الشخصية أو استطيع نقول هل هي فقط الأطروحات لتتم أمام المجتمع مثل الحاضرين الآن، هي فقط نحن نستمعها لنطبق أم لا هناك لجان أخرى لتسمعها لتطبق؟
يعني أنا لا أدعي أن هناك لجانا تستمع وتتفاعل، ولكننا نرجو أن يحصل ذلك. أما هذه المشاريع التي نطرحها فنطرحها على كل من يهمه أوضاع المجتمع والنهوض بهذا المجتمع، من نراه ومن نرقاه نطرح عليه ذلك. نعم
سماحة السيد، يعني لا يخفى على سماحتكم أن احنا في هذا العصر، عصر التخصص مثل ما يطلق عليه الطبابة والهندسة وغيرها، سماحة السيد من يعتنون المنابر هم من الطلبة العلوم الدينية وهذا المجمل، فلماذا لا يكون هنالك الخطيب الباحث، يعني هو من يساعد في عملية البحث العلمي في أطروحة معينة أو في مشاكل اجتماعية ما دام الجميع يتكلم عنها مثلا سماحة السيد؟
يعني هذا لا يحل المشكلة، الذي يحل المشكلة كما ذكرنا هو وجود مراكز للبحوث، وأما مجرد أن الخطيب يكون باحثا فالبحث الفردي لا يكفي في تحديد المشاكل وتشخيصها، هذه المشاكل تحتاج إلى جهود جماعية مشتركة يكون الخطيب أحد أفرادها. نعم
أحسنتم سيدنا. بعض الأسئلة أيضا كثير من الملاحظات التي وردت على بعض المحاضرات التي تفضلتم بها سيدنا هي عرض النظريات، نظريات العلماء الغربيين، فيقول بعض لماذا تكثر من عرض هذه النظريات بينما هناك حاجة ماسة لعرض روايات أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن معتقداتهم، كيف تعلقون سيدنا؟
أقول أولا بأن الفكر الغربي هو الفكر الذي يتعاطاه المجتمع من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال المجلات والجرائد ومن خلال مواقع الإنترنت، فالناس يتعاملون يوميا مع الفكر الغربي الذي ينفذ إليهم بالوسائل الإعلامية المختلفة، ولا بد حينئذ أن يكون للفكر الإسلامي موقف من هذا الفكر الذي
هو مبثوث ومنتشر في مجتمعاتنا. فإذا اقتصر المنبر الحسيني على عرض القضايا العقائدية، أو اقتصر المنبر الحسيني على عرض القضايا التاريخية، أو عرض الموضوعات التربوية، أو عرض القضايا والمشاكل الاجتماعية، فسوف تبقى هذه الصفحة فراغا هائلا لم يسد، وهي أن الناس تتعاطى فكرا ماديا غربيا في المدارس، في الجامعات، في على مستوى مواقع الإنترنت، في حواراتها المختلفة، تتعاطى فكرا غربيا من دون أن تميز الصحيح منه والخاطئ. إذن من الوظائف الشرعية والأساسية للمنبر الحسيني أن يتصدى لمحاكمة الفكر الغربي، وأن يتصدى لرفض الفكر الغربي، وأن يتصدى لميدان المطارحة والمقارنة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ليميز الصحيح من الخطأ. هذا فراغ لا بد من إشغاله، وهذه جهة وهوة عميقة لا بد من ردمها، ولا يمكن إلا أن يقوم الأكفاء من الخطباء والأكفاء من العلماء بالتصدي لرفض الفكر الغربي وتمييز صحيحه من خطأه وعرضه على الناس بنحو